السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخي متولي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على ترجمة البرنامج بلغة الإشارة، لأن في أعرف بعض الناس
الله يحفظك
أعرفهم. تسلم الله يجزيك خير يا رب.
بارك الله فيك.
الله يعزك يا رب. لي عندي استفسار الله يرضى عليك. أنا
صدق.
يعني ذهبت للعمرة لأداء العمرة بنية العمرة لنفسي، وبعد ما انتهيت من العمرة عملت عمرة لوالدي والدتي المتوفين.
أي نعم.
فذهبت لمسجد السيدة عائشة وحرمت وعملت عمرة لوالدي، ثم عملت عمرة لوالدتي. هل العمرة لوالد بعض سمعت بعض الناس أنها يعني مشكوك فيها أو مش غير صحيحة يعني
عملت عمرتين، رحت للتنعيم مرتين وجيت
مرتين.
طيب يا متولي،
هل يعني يجوز يعني العمرة صحيحة أو جزاكم الله خير؟
سبق أن اعتمر الوالدين. ها
نعم. أيوه.
طيب يا متولي، أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا أخوي، تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
السنن التي يجب أن يعملها الزوجين في أول أيام الزواج، أرجو ذكرها يعني.
إن شاء الله.
الله يسلمك.
مرحبا أختي. نعم، تفضل يا أمة الله من السودان.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون يا أخت الفاضل، أخفض التلفزيون على الآخر واسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي مجموعة أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول، بس تفصل لي ما أركان الصلاة وواجباتها والسنة. أنا ما أعرف، سمعت حلقتك قلت إني ما أعرف الأركان والواجبات.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أسألك عن كلمة في استفسير آية في سورة النور.
أيوة.
يعني كلمة ما هي الآية كلها.
اللي هي.
والتابعين غير أولي القربى من الرجال.
التابعين، أبشري.
أنا يا شيخ أسلم على الرجال الكبيرين في السن، أنا ما أسلم على الرجال طبعا، لكن اللي كبيرين في السن أسلم عليه وأقول يمكنه اللي داخلين فلاية هذه التابعين غيره ولا الأربط من الرجال.
طيب يا متى،
طبعا هما ما يقربون لي يعني، ما بالنسبة، لكني أسلم عليه. وهل يجوز؟
واضح سؤالك. أبشر. باقي لك شيء سؤال شيء؟ ايش سؤالك؟ ها اتفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ عندي جوج اسئله، الله يجازيك بخير.
تفضل يا اخي.
السؤال الاول، عندي خويا سلفت له 1 مليون فرانك، دابا عنده كيخدم غير 6 شهور في العام وما قدرش يرد لي هذا الفلوس، واش نحسبه من الزكاة ولا؟
يعني أنت تطلب دين 1 مليون فرنك.
نعم، هو عنده 6 أولاد وبنات دار وسلفته 1 مليون فرنك. نعم.
طيب يا علي، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أخوي ولدي كيخدم في اللحم ديال الدجاج عند النصارى، واش يجوز هذا الشيء ولا ما يجوزش؟
طيب يا علي.
صافي، شكرا.
تفضل محمد. محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول بعمرك.
عمرك
يا شيخ. أنا كان ولدي صار علي حادث وتوفى.
إيه.
والخطأ كان عليه في الحادث 75%.
نعم.
فتوفى بسبب الحادث شخص آخر كان على السيارة. الشيخ بلغنا أن نصوم عنه شهرين.
نعم.
متتاليين أو عتق رقبة.
القاضي أخبركم بهذا.
القاضي أخبرنا بأن نصوم عنه شهرين يا أمه يا أبو.
طيب.
نعم.
بالنسبة لولدك الله يغفر له ويرحمه توفي قبل الثاني ولا
نعم
بعده؟
نعم الشيخ.
توفي بنفس الحادث ولا بعد فترة؟
توفى بنفس الحادث، الاثنين توفوا بنفس الحادث
بنفس اللحظة، لكن القاضي قال أنكم تصومون عنه.
قال أن تصومون عنه لأنه عليه الخطأ 75% وهذا يعني مثل خطأ، يعني قتل خطأ أو طيب. حاجة زي.
أبشر يا محمد.
الله يرضى عليك الشيخ.
مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل يا إياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا الشيخ.
مرحبا إياد، تفضل.
هل الشيخ هل يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة؟
طيب.
سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
هل صحيح أن من السنة إذا دخلت والإمام راكع أنك تركع بعدين تدخل في الصف؟
طيب يا إياد.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. طيب نكتفي بهذه المجموعة، أرجع للأسئلة. عندي الأخت، لا عندي الأخ متولي، بارك الله فيه، متولي اليوم أول المتصلين، يقول ذهبت للعمرة، يقول اعتمرت لنفسي وبعد ما انتهيت من العمرة رحت للتنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها وجبت إحرام، أحرمت عن الوالد، سويت عمرة وعن الوالدة عمرة ثانية. يقول بأنه يعني سمعت بعض الناس يقول هذا غير صحيح. أخوي متولي بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لوالديك وتشكر على هذا الحس الطيب تجاه والديك بعد وفاتهما من العناية بما يوصل الثواب إليهما، وهذا لا شك بأنه من البر، لأن بر الوالدين لا ينقطع حتى ولو بعد الوفاة. الأمر الثاني أخي الفاضل، عندنا العمرة في اللغة والشرع هي الزيارة، يعني العمرة هي الزيارة، والعلماء يقولون بأن العمرة هذه نسك، ولذلك يشرع لها سفرة واحدة فقط، بمعنى إذا ذهبت إلى العمرة في سفرة تؤدي عمرة واحدة، ما تجيب أكثر من عمرة. هذا الذي عليه الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولما بدأ الناس يكررون العمرة في السفرة الواحدة أنكر بعض السلف، مثل طاووس بن كيسان، سأله بعض الناس قال هؤلاء يأتون بعمرة في سفرة واحدة أكثر من مرة، فقال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون، في إشارة إلى إنكاره إلى هذا الأمر، وأنه لم يكن معروفا، وإنما كان المعروف إيش؟ الطواف. فكان يقول يتركون الطواف، يعني يبين بأن الطواف هو المشروع. فيا أخي الفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك هذه العمر وأن يجعل ثوابها للوالدين، لكن مستقبلا أخي الفاضل لا تفعل هذا إلا إذا سافرت مسافة قصر، يعني طلعت مثلا من مكة إلى الطائف، يجوز لك تأتي بعمرة ما دام تجاوزت الميقات، يعني الميقات السيل الكبير، السيل الكبير، أو ذهبت إلى المدينة ثم أردت أن ترجع إلى مكة عن طريق جدة مثلا تسافر، يجوز لك تأتي بعمرة، هذا مستقبلا. يعني أنت أكثر من الدعاء أن الله عز وجل يقبل منك هاتين العمرتين، بارك الله فيك. مريم بارك الله فيها تسأل عن السنن، يعني السنن التي يعملها الزوجان في ليلة الدخلة، في ليلة الدخول، دخول الرجل على امرأته. أخت الفاضلة، الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن وفصل لنا كيفية الزواج بشروطه وأركانه وأيضا آدابه وسننه والأمور الكثيرة هذه موجودة، ولذلك تصدى بعض العلماء جزاهم الله خير ورحم الله الأموات، فصنفوا مصنفات في آداب الزفاف وفي آداب الزواج، جميل جدا لكل زوج وزوجة أن يتبصروا بهذا ويتفقهوا بهذا، لأنها جمعت الأحاديث المنثورة في دواوين السنة في كتاب واحد ورتبوها على الفصول والأبواب، بحيث بأن الزوج أو الزوجة يطلعان على هذه السنن ويتبعان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزواج إذا حفته البركة بإذن الله نال الزوجان خيرا كبيرا من الذرية الصالحة ومن العيش الهنية ومن الحياة الرضية. أما إذا كانت يعني كان الزوجان لا يهتمون بمثل هذا الأمر، فقد يعني تكون البدايات شؤم، نسأل الله العافية، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، هدانا الله وإياهم من قضية المنكرات والمحرمات في الزواج، يعتقدون بأن هذا أمر يعني طبيعي وعادي، وهذا لا شك بأنه يعني أمر غاية في الخطورة، خاصة وأن الإنسان يسعى لبناء بيت الزوجية وعش الزوجية، فيحتاج منذ أن يضع قدمه في الخطوة الأولى في 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 طريق الحياة الزوجية أن يكون على خير. فتشكرين على هذا السؤال أخت الفاضلة، ولا تغفلين شراء بعض الكتيبات المهتمة بهذا، خاصة اللي جمعت الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة. طبعا الزواج يشرع إشهاره، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وهذا للنساء يعلن هذا النكاح، الرجال يعلنون والنساء يعلنون، والنساء يضربن بالدف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رجعت عائشة من زواج لبعض الأنصار قال ماذا قلتم؟ قالت ما قلنا شيء. قال لا، إن الأنصار يعجبهم اللهو، يعجبهم الشعر والكلام الجميل، لو قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فيعني هذا جائز، إن الناس، لأن بعض الناس للأسف يفهم النكاح غلط، يعني كأن الآن حفلة الزواج كأنها مأتم، كأن حزن، ما يعملون شيء. لا، النساء يضربن بالدف، يقولن الأشعار الجميلة، الرجال كذلك ما في حرج لو جو عملوا عرضات مثلا شعبية من العرضات الشعبية المعروفة، رفعوا السيوف، رفعوا العصي مثلا على أحد العادات والتقاليد، قالوا الشعر الجميل، بعيد عن المحرمات، بعيد عن المعازف، بعيد عن المطربين، بعيد عن المطربات، يأتون. هذه الأجواء الطيبة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام محثنا عليه، بمعنى لا بد أن يتميز، يعني لا بد أن يكون للمسلم تميز في قضية النكاح، يكون هناك مظهر. للأسف الشديد الآن أغلب الناس طرفي نقيض، إما أناس للأسف الشديد يحرمون كل شيء، حتى إنك لما تدخل الفرح تقول خير، في من اللي مات؟ صحيح موجود، يعني بعض الناس للأسف مكتفين أيديهم هكذا واللي ينظر في الأرض، وكأن الحزن والكآبة عليهم، وهذا مو فرح، هذا ليس فرح، أو يعني ما في أي كلام وأي شيء. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على إظهار هذا الفرح. في المقابل أناس عندهم تهتك والعياذ بالله، يعني يستثمرون حفلة الزواج في فعل المنكرات وارتكاب المحرمات، يأتون بالخمور، يأتون يختلط الرجال بالنساء، والمرأة تأتي إلى الحفلة وهي كأنها هي العروس، فيختلط الرجال بالنساء، نسأل الله العافية والسلامة، ولا تسأل عن الضحكات والغمز والهمز والنكت، وهذا لا شك بأنه منكر عظيم. كذلك المعازف، يأتون بالمعازف ثم مطربين، وربما صرفوا عليها الأموال الطائلة، ولا شك بأن هذا من التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، زيادة على أنه محرم، زيادة على أنه مفسد لهذا هذه الخطوات التي بدأها الإنسان في حياته الزوجية. الوسط والاعتدال، إعلان هذا النكاح بمثل هذه الصورة. الأمر الثاني، إذا دخل الزوج على زوجته من السنة أن يضع يده على رأسها ويسأل الله عز وجل من خير، قل اللهم أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بعض الفقهاء يقول إذا جاء عند قول وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يقول في نفسه، وهذا لا يمنع المرأة أن تدعو الله عز وجل أيضا أن يعطيها من خير هذا الرجل، وأن يكفيها شر ما في هذا الرجل، ما في بأس. كذلك يقوم من السنة أن يقوم يصلي ركعتين في أول دخوله على المرأة، يصلي، يكون متوضئ الزوج والمرأة متوضئة، إلا إذا كان عليها الدورة العذر الشرعي، هذا شيء ثاني. فيصلي ركعتين، تصلي خلفه وراءه تماما كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وعاشرهن بالمعروف، المعاشر بالمعروف، حسن الأدب، حسن الكلام، أداء الحقوق، هذا كله يا أخت الفاضلة من الأشياء التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. أمة الله من السودان تريد أن يعني معرفة أركان الصلاة، واجبات الصلاة، وسنن الصلاة. أخت الفاضلة أمة الله، طبعا أنت تذكرين بأنني خصصت حلقة كاملة حول هذا، تقولي ما فهمتي، طيب أنا بحاول أعيد إن شاء الله بس بشكل سريع، لأني أستسمحك، الأسئلة كثيرة وفي اتصالات تنتظر كثيرا. أركان الصلاة، الركن هو جزء من الماهية مثل ما يقول، أبسطها لك، الركن ما يمكن أبدا أن تكون الصلاة صحيحة إلا بالأركان. أولا القيام مع القدرة في الفرض، يعني يجب أن تقوم، يقوم المصلي يقوم في الصلاة، هذه صلاة الفريضة، ولا تصح منه إلا بالقيام، إلا إذا كان عاجزا. القيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، هذه ركن من أركان الصلاة. الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، الاعتدال من الرفع من الركوع. ليش قلنا الاعتدال؟ لأن بعض الناس يرفع لكن ما يعتدل، ما يرجع، يعني مثلا نقول هكذا سمع الله لمن حمده، هذا ركن. الاعتدال من الرفع من الركوع حيث يرجع إلى 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 حالته واقفا مكتمل الأعضاء، رجع كل عضو إلى ما هو عليه واقفا، هذا ركن. السجود على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة ما هي؟ الجبهة والأنف، هذا واحد، يعني لا بد من الجبهة والأنف. بواطن الكفين جهة القبلة، الركبتين بواطن أصابع القدمين، بمعنى أن الشخص الذي يسجد ويرفع رجليه ما يجعل رجليه على الأرض صلاته باطلة. أي شخص الآن يسجد على الأرض مثلا سجود الصلاة ويرفع قدميه صلاته باطلة. الآن شوفوا أغلب المساجد الآن نصلي، شوف الصفوف اللي أمامك، شوف بعض الناس يرفع رجليه يرفع قدميه. ليش ترفع قدميك؟ القدمان لابد أن تكون على الأرض لأنه ركن من أركان الصلاة. طبعا الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، لما يسجد الإنسان السجدة الأولى يقول الله أكبر ويرفع يجلس، لابد من جلسة، هذه ركن من أركان الصلاة، ولذلك فيها ذكر، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم يسجد السجدة الثانية، هذا ركن من أركان الصلاة. كذلك الترتيب بين الأركان. أيضا يا أخت الفاضلة التشهد الأخير هذا ركن، والجلوس له، يعني من تشهد قائما مع قدرته على القعود بطلت صلاته، لابد أن يكون التشهد وهو جالس، التشهد الأخير. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليمتان، والطمأنينة في جميع الأركان. ما معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة ليست هي الخشوع، لا، الخشوع محله القلب، الطمأنينة محلها الجوارح. مثل ما ذكرت قبل شوي، إذا جاء المصلي يسجد حتى يكون مطمئن لازم يسجد على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف واليدان والركبتان وبواطن أصابع القدمين. إذا ركع لازم يكون ركوع بهذه الطريقة، لحظة هذا الركوع، يعني هذا الظهر وهذا الرأس. أما من ركع بهذه الطريقة رافع فقط ركوع المتكبرين، هذا ما صلى، إلا إذا كان عنده ألم في الظهر، عنده عملية في العمود الفقري، عنده مشكلة في الظهر في الديسك، هذا مسألة ثانية. لكن الشخص قادر لابد أن يجعل رأسه حيال ظهره، يجعل رأسه حيال ظهره. كذلك من صلى مستندا على الجدار، يعني الآن يصلي في الفرض هو مستند على الجدار، بحيث لو أو على شيء، لو رفع هذا الشيء سقط، هذا ما له صلاة، لازم يصلي قائم. إذا كان عاجز إلا بعصا ممكن، أما إذا كان قادر ومستطيع لا. هذا ما يتعلق بالأركان. الواجبات أخت الفاضلة، طبعا نسيت ركن تكبيرة الإحرام، هذا أول ركن من أركان الصلاة. عندنا القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام وهي أول تكبيرة، الله أكبر يحرم فيها المصلي لقول النبي عليه الصلاة والسلام، تحريم والتكبير والتحليل والتسليم. القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال من الرفع من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير، الجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمتان، والطمأنينة في جميع الأركان. بالنسبة للواجبات، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، هذه يسمونها التكبيرات الانتقالية. كذلك بارك الله فيك قول سبحان رب العظيم في الركوع مرة واحدة، هذا واجب في أصح قول أهل العلم. في السجود سبحان رب الأعلى واجب في أصح قول أهل العلم، مرة واحدة واجب، ما زاد فهو سنة. كذلك التشهد الأول واجب، والجلوس له كذلك واجب. هذه واجبات الصلاة بارك الله فيك. إذن التكبيرات الانتقالية هذه كلها واجبة، قول سبحان رب العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى، في السجود قول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع، قول ربنا ولك الحمد بعد قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد طبعا وللمأموم كذلك، لكن قول سمع الله لمن حمده هذه يقولها الإمام والمنفرد. كذلك ربنا ولك الحمد، التشهد الأول الجلوس له، التشهد الأول الجلوس له، بارك الله فيك. طبعا السنن كثيرة، رفع الأيدي 4 مرات في الصلاة مع التكبير، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع عندما يريد الإنسان يركع هذه سنة، عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، عندما يرفع من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، لما يرفع من التشهد الأول لركعة الثالثة يقول الله أكبر. هذا من سنن الصلاة. من سنن الصلاة النظر إلى محل السجود، وضع اليد اليمنى على اليسرى على منطقة البطن أو أسفل الصدر بهذه الطريقة في قول جماهير أهل العلم. كذلك قراءة ما زاد على الفاتحة يعتبر سنة، ما زاد على الفاتحة يعتبر سنة، بارك الله في الجميع. هذه تقريبا بإجمال فيما يتعلق بأركان واجبات السنن الصلاة. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. الأخت أمة الله من السودان تسأل عن معنى قول الله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، تقول أريد معنى هذه الآية. وفي سؤالها الثالث مرتبط بهذا السؤال، تقول هناك رجال كبار في السن أسلم عليهم، هل يعني هؤلاء هم التابعين؟ أخت الفاضلة نعم، بالنسبة للتابعين هم الذين يتبعون أهل البيت لأجل الطعام مثلا، أو يكون كبير في السن لا شهوة له، أو يكون عنين مثلا لا شهوة له، أو يكون من البله، البله يلدون المجانين أو البله، الذين لا اهتمام لهم في قضية النساء ولا يفكرون في مسائل الشهوة، هؤلاء هم الذين عناهم الله. لأن ما تخلو بيوت كثير من البيوت فيها رجل كبير في السن هالك، شيخ كبير، أو فيها أبله يعني مجنون، أو يعني يفهم لكنه يطلق عليه الأبله، أبله يعني ما له اهتمام في قضية النساء. فهؤلاء يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم، يعني تكشف وجهها مثلا، تجلس بثيابها العادية، قصدي ثياب حتى لو كانت ثياب زينة. أما إذا صدر عن الرجل الكبير كلمة توحي إليه بأن توحي بأنه التفت إلى هذه الشهوة، التفت إلى هذا الأمر وتكلم بشهوة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تجلس عنده ولا أن تسلم عليه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الطائف، غزوة الطائف، كان رجل من المخنثين عندهم، هؤلاء الذين يقال مخنثين الذين لا اهتمام لهم بالنساء ولا بالشهوة، فقال لرجل، قال إذا جئتم الطائف عليك بابنة فلان، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يدخل عليكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من البيوت ما دام أن أصبح يتكلم في مثل هذه القضايا. فيا أخت الفاضل إذا كانوا كبار في السن يجوز تلقين عليهم السلام، تجلسين عندهم، إذا كان أبله أو كبير في السن هالك شيخ فاني، أو مثلا مثل ما ذكرت لك الأنواع هذه، هذا المعنى من هذه الآية. علي من فرنسا يقول لي يعني هو أعطى أخاه 1,000,000 فرنك قرضا، يقول الأخ الآن عاجز عن السداد، يقول هل لي أن أحسب هذا من الزكاة؟ لا ما يجوز يا أخي الفاضل، ما يجوز أن تخصم هذا من الزكاة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي، يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة فيها أخذ وإعطاء، أخذ وإعطاء، أنت ما أنت أقرضته. أيضا الزكاة لها نية، لأنها عبادة في أصح قول أهل العلم، أنها تحتاج إلى نية، لأن بعض العلماء يرى بأنها من العبادات المحضة، لا تحتاج إلى نية، لا بد من نية. أنت الآن خصمت الدين الذي عليك من الزكاة، ولذلك أنت تجر إلى نفسك نفعا، تحمي رأس مالك، فما كأنك زكيت، ما يجوز يا أخي الفاضل. لكن يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، تقول لأخيك أنا عندي زكاة خذ هذا المبلغ، إذا والله هو راح أعطاك شيء من سدد القرض من هذا الدين ما عليك شيء، لأنك ما نويت بهذا، ما نويت أنك تحصل يعني تجر نفع لنفسك، بارك الله فيك. علي بارك الله فيه يقول ابنه يخدم في مزرعة الدجاج عند نصارى، يقول هناك، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل يجوز للمسلم أن يعمل عند غير المسلمين في غير الحرف التي فيها امتهان وإذلال. فما دام أن ابنك يشتغل في مزرعة أو في محل ذبح الدجاج ما في شيء، هذا ما في إذلال، ما في شيء، حرفة جيدة، بشرط أن يكون الذبح شرعيا. أما إذا كان الذبح بالصعق الكهربائي الذي يميت الدجاج هذا، يميته يعني مثل ما يصنع في بعض البلاد، تمر الدجاجة عبر شريط أو شريط نعم معلق، فتصعق صعقا كهربائيا فتموت ثم تذبح بعد ذلك، هذا حرام ولا يجوز. أو تقتل قتلا أو تخنق خنقا، هذا لا يجوز محرم. أما إذا كان الصعق يسير، أنا رأيت بنفسي هذا الشيء، يعني الفولت الكهربائي لا يقتل هذه الدجاجة وإنما يسير حتى يثبتها أثناء الذبح، لأن الدجاجة ترفس، فإذا كان الفولت الكهربائي يسير بحيث أنها مثل الصدمة وتبقى فيها حياة وتذبح وينهر الدم يخرج الدم، ها فهذا ما في بأس، ما يجوز، يجوز يعني. هذا كأنك ثبتت، كأنك تأتي إلى الذبيحة وتثبتها، تربطها ربط. ففي هناك مثلا صعق كهربائي يسير جدا ما يقتل الدجاجة، ما يميتها، وإنما يبقيها حية لكن من دون رفس، كأنها يعني فيها دوخة مثل ما يقولون، فيسهل على القصاب أو لا يسهل عليه الذبح بدل الرفس، فما في بأس. أما يعني يكون هناك قتل لها أو صعق أو كذا أو خنق، هذا لا يجوز ومحرم. فاسأل ابنك يا أخوي علي، اسأله كيف طبيعة ذبح الدجاج، إذا قالك والله بالقتل والخنق والصعق والموت، هذا لا يجوز، حرام ولا يجوز أشتغل فيه معهم. أما إذا كان لا مثل ما ذكرتك الوصف، هي مجرد صعق بسيط حتى يبدأ عملية الذبح، ما في بأس. تفضلوا. يلا محمد. طيب محمد بارك الله فيه يقول ولده صار عليه حادث وتوفي رحمة الله عليه، يقول إنه حسبوا عليه الخطأ 75%. يقول قبيلة أيضا توفي رحمة الله عليه، القاضي أصدر صك أو أخبرهم بأن عليه الكفارة لأنه هو الذي تسبب بالخطأ، وقال لنا بأن يصوم عليه أبوه، يصوم عنا أبوه أو أمه. يا محمد الله أسأل الله عز وجل أن يرحم ابنك وأن يسكن فسيح جناته وأن يغفر له وأن يعلي منزلته هو والذي مات في مقابله وكذلك موت المسلمين. ما دام أن القاضي أخي الفاضل يعني درس قضية الحادث ورأى بأن ابنك تسبب بخطأ 75% ورتب عليه الكفارة والدية، الله يعينكم على الكفارة، الله يعينكم ما دام من القاضي. وإن كان هناك قول لبعض العلماء في مثل هذه الحالات، لكن ما دام من القاضي قال تصومون عنه، يعني هو طبعا عتق رقبة أو صيام. عندنا قاعدة في القتل، ما عندنا إلا كفارتين، إما عتق رقبة أو صيام. بعض الناس يقول إطعام، لا كفارة القتل الخطأ ما فيها إطعام، هذا في الجماع في نهار رمضان، هذا في الظهار مثلا. أما قتل الخطأ إما عتق رقبة، الآن ما في رقاب، ما في قطعة الآن رقاب، ما في الباب هذا انسد، بقي عندنا شهرين متتابعين. أفضل شيء يا أخوي محمد الله يرضى عليك أنك تصوم أنت أو تصوم أمه، هذا أفضل شيء. بعض العلماء يقول إذا كان مثلا أولياء الميت هذا ما يقدرون يصومون شهرين متتابعين، قال ممكن أن يتناوب اثنان عليه، يعني بمعنى أنت تصوم شهر بشرط أنك بعد ما تنتهي مباشرة تكمل أمه مثلا، واضح أبو أخوي محمد؟ أو تخلي الأم مثلا تصوم حتى إذا جاء العذر الشرعي مثلا أنت تكمل بعدها. وممكن يعني لو إذا كان يثقل عليكم اثنين ثلاثة، بس بشرط أن يكون بالتتابع، هذا قول لبعض الفقهاء. الأفضل والأكمل والأحسن أن الواحد يتبرع صيام شهرين، وهذا في أصح قول أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أهل العلم من أهل التحقيق بأن كل صيام واجب، بعض العلماء جعل هذا في النذر فقط، الصواب بأن كل صيام واجب، رمضان أو الكفارات أو النذر يصومون عنه. فشوف الحالة اللي تقدرون عليه يا أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، إما أنك أنت تصومه جميعا تؤجر إن شاء الله أجر لك وثواب وتشيل على ابنك هذا الأمر، أو أمه مثلا، أو أنت وأمه وبعض أخوانه تقسمونه. لكن مثل ما قلت لك بمجرد تقول لهم ترى يا أم فلان اليوم آخر يوم عندي تولمي بكرة كملي، أو مثلا أحد أخوانه أو أحد أخواته، بارك الله في الجميع. طيب تفضل يا ناصر من السعودية.
السلام
ناصر
عليكم.
عفوا تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ لسه ما تبغى الرقم حقتك على عشان ما بتكلم عنه.
طيب ارجع أختي الفاضلة الكنترول إن شاء الله يساعدونك. أم أنور.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا شيخ.
تفضل.
أنا في رمضان هذا الماضي أفطرت أيام لأجل أربع ابني صغير.
أي.
والآن صمت هذه الأيام يعني رجعتها، لكن لا أعرف هل يعني أطعم على كل يوم أم فقط صيام يكفي.
هذا رمضان الماضي القريب ها؟
نعم نعم رمضان.
طيب يا منور.
شكرا.
عفوا أهلا. أم عمر تفضلي. أم عمر من الجزائر. تفضلي يا أم عمر. تفضلي أختي تفضلي.
ألو.
تفضلي. أخفض التلفزيون. أيوة. يا أم عمر. أخفض أيوة. التلفزيون على الآخر الله يرضى عليك.
أنا أم أنور.
ها أم أنور تفضلي.
أيوة. السلام عليكم يا شيخ.
هذا كيف اختلط عندنا، أنت أم أنور ولا؟
أنا أم أنور. أيوة.
يلا. أم أنور.
أي الله يخليك يا شيخ، بس بدي أسألك هل يقع اليمين الطلاق إذا الزوجة كانت جنوب؟
يعني إذا طلقها زوجها وهي جنوب؟
لا قال علي هداك اليمين ما بتجي بسيرة فلانة على لسانك.
إيه؟
وهي راحت صارت تجيب له يعني سيرتها بس من غير ما تذكر اسمها.
إيه؟
يعني وكانت هي جنوب وقت قال له هذا هو اليمين الطلاق الثالث.
الثالث الله المستعان. وهي ليش تتعمد تجيب سيرتها؟
يعني انه لسه عم تحكي معه لسه كذا، بس هي صارت تجيب مو اسمها، صارت تقول له عن غير اسم يعني،
يعني هو
ما تذكر اسمها.
هو قال لها، قال لها ان جبتي سيرتها فانت طالق.
ايوه قال لها، هو قال لها اذا علي هداك اليمين اذا بتجيبي اسمها فلانه كذا كذا على لسانك تكوني طالقه بالثلاثه، وهو هذا اليمين الثالث عنده.
وهي راحت وبدت تجيب سيرتها،
وهي صارت تجيب سيرتها بس ما عم تذكر اسمها قدامه، بس إن ساعتك عم تحكي مع فلانة من غير اسم يعني.
طيب يا
وهي ما. كانت جنوب الله يخليك، وهي اليمين الطلقة الثالثة، فيعني هل بقى حرمت عليه ولا لا؟
الله المستعان. طيب يا منور
شكرا جزيلا يا شيخ الله يطول عمرك. أهلين أهلين.
تفضل أم طلال. أم طلال.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام
الشيخ. عندي ثلاث سؤالات.
تفضلي.
كان عندي رجل يعني وقفت في بداية حياتي، تعبت وياه، طيت ذهبي، صرت ما خليت.
إيه.
ووعدني قال بس الأمور تصير عدلة يقف وياك تدلرين، هسه بس أنا اللي يعني أعطى 30 سنة وياه، حتى ولدي صاروا كبار وبناتي ما يعاملني زين، يضربني. يعني حتى قام في شيء قبل كان بس يبكيني، يعني ما قدرت أكره، ما قدرت أمل من عنده. بس هسه يا شيخ قام حتى يعني قدام الناس حتى يطعني بشرفي ينطي بي. يعني قبل 30 سنة كنت أشتري شيء من واحد تحرش بي، لحد الآن يعير بي بهذا الشيء، حتى عقدني أنا أصوم وأصلي، يعني مدي أنطي حقه بس ما أقدر أنطي حقه. قام إذا يدعيني للفراش من قبل ما أضوج من عنده، قلت أكره ما تقبل ساي لا صلاتي ولا صيامي من قبلين.
أي الله المستعان.
السؤال الثاني يعني يصير الميت
إيش؟
من واحد ياكل اكل يغبال الفاتحه على الروح تصلي؟
اذا اكل الاكل
اي يغبال الفاتحه على الروح.
كيف يعني ايش علاقه الاكل بالفاتحه؟
إيه ما ادري، قال له يعني لا تاكلين اكله وتغري الفاتحه تصلي.
طيب يا ام طلال. تفضل يا ام ساره.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اي نعم شيخ، أريد أسألك، عندي والدتي توفى أبويا من قبل يعني 25 سنة.
أيوة.
لكن هي ما قدرت تجمع عنده، يعني بالبداية إحنا كنا صغار وظروفنا المادية صعبة. إحنا ما عندنا أخو، كنا يعني ثمان بنات ما نجمع عنده.
أي.
لحد هذا اليوم هي صار عمرها 75 سنة، هي مقعدة.
أي.
في هالحالة شو راح تسوي يعني؟
كم الآن من متى توفي الوالد؟
توفي الوالد يعني بال 1990.
إيه. وكانت جاهلة.
كنا صغار يعني كنا.
جاهلة الوالدة ما تعرف أحكام العدة يعني؟
ما تعرفي قبل يعني تعرفي التجهل وشغلات.
طيب.
إحنا كنا صغار بنات وما عندنا أخو، عندنا أخو كان عمره 4 سنوات.
إيه.
إيه.
طيب
يا مسار. صار عمرها 75 سنة.
إيه.
هي ما تعرف. زين الشيخ من السؤال الثاني.
أيوة.
بس قبل أيام سألت على اللي قبل كان يصرف يعني وبس استغفر وتاب وهاي.
إيه.
زين هو ما يعرف الناس اللي أخذ من عندهم شلون بهالحالة.
وأنا فصلت يا أخت الفاضل فصلت تفصيل يعني مطول في هذا، جبت جميع الأحوال.
نعم شيخ، بس يعني شو إذا أرد لهم فلوسهم وهي ما تعرف يعني من الأحداث من الناس الأشخاص يعني المختلفين؟
طيب 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 يا مسارة أبشري.
شكرا شيخ،
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ إياد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لحكم الدراسة في الجامعات المختلطة، أخي الفاضل بالنسبة للدراسة ينبغي أن تكون أن يختار المسلم الجامعة الغير مختلطة، يعني ينبغي له أن يختار الجامعة غير المختلطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الصلاة عزل النساء، ما جعل النساء مع الرجال في الصفوف، ولذلك الآن المصلي لما يأتي يصلي إذا جاء النساء، النساء في آخر الصفوف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن، أو الآن المساجد كلها النساء في منعزلات في مصليات خاصة، ولذلك أخي الفاضل هذه مسألة شرعية دينية ستسأل عنها يوم القيامة، فلا تتعمد أن تختار الجامعة المختلطة، اذهب إلى الجامعة الغير مختلطة، واحرص على دينك، دينك أهم شيء، دينك أهم شيء، لأنك ستسأل عنه يوم القيامة. بارك الله فيك. إياد يسأل يقول هل صحيح من السنة إذا دخل الإنسان المسبوق والإمام راكع أن يركع دون الصف ثم يدخل في الصف؟ أخي الفاضل هذه قال بها بعض العلماء، ويستدلون لذلك بحديث أبي بكر رضي الله عنه حينما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان راكعا فكبر قائما ثم ركع دون الصف فدخل في الصف، يعني درج حتى دخل في الصف، فلما التفت النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام بعد ما انتهى من الصلاة سأل من الذي فعل هذا، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد وضبطت ولا تعدو من العدو، يعني هو دخل وراكع، هو كبر قائما ثم ركع ثم عدا وهو راكع، قال زادك الله حرصا ولا تعد، قيل لا تعد إلى مثل هذا، وقيل لا تعدو يعني مثل العدو هذا، كأنك تعدو عدو الذئب. ذهب بعض العلماء إلى سنية هذا الأمر، الجمهور يقول لا ليس من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل صلاته ولكنه نهى أن يعود لمثل هذا الأمر. فيا أخي الفاضل قد أنت تقدر هذا الشيء، بمعنى أنك الآن تعلم بأن الإمام في الركعة الأخيرة، الإمام في الركعة الأخيرة وركع، وأنت تعتقد بأنك لو استمريت في المشي حتى تدخل في الصف ممكن يرفع الإمام، فيجوز لك في هذه الحالة أنك ترفع دون الصف ثم تدخل في الصف حتى تدرك أجر الجماعة، لأن الركعة لأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع، فممكن تفعل هذا الشيء وتدخل إليه، أما تجعلها دائما فالذي يظهر بأن هذا يعني ليس من السنة. أم أنور أنا ما أدري والله صار عندي خلط، الأخت تقول بأنها في رمضان الفائت رضعت ولدها، في رمضان الفائت رضعت ولدها وأفطرت، تقول قضيت، هل علي إطعام؟ لا يا أخت الفاضلة ما عليك إطعام بارك الله فيك، ما عليك شيء، الإطعام على من؟ على من فرض ولم يصم حتى دخل عليه رمضان الثاني تساهلا وتكاسلا، هذا الذي يقضي ويطعم، أنت ما عليك شيء، أنت أديت الصحيح بارك الله فيك. أم أنور الأخرى تقول بأن حصل يعني رجل أوقع على زوجته يمين الطلاق إن هي أتت له بسيرة امرأة، تقول والحالة كانت الحالة التي كانت عليها المرأة كانت جنب، تقول هل يقع الطلاق لأن المرأة جابت السيرة لزوجها ما جابت اسم المرأة وإنما ذكرت سيرة المرأة؟ أولا يا أختي الفاضلة بالنسبة لي الطلاق يقع في حالة الجنابة، فلو كان الرجل جنبا أو المرأة جنبا أو كانت المرأة جنبا فطلقها الرجل يقع الطلاق. جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر مسها فيه وفي حالة الجنابة، يعني الجنابة بالإجماع، لو أن رجلا طلق امرأته وهي على جنابة بالإجماع أنه يقع. الحالة اللي ذكرتها أخت الفاضلة ما يصلح فيها فتوى على الهوى مباشرة بمثل هذه الطريق، لابد للزوج أن يذهب إلى المحكمة إلى القاضي الشرعي ويطرح عليه القضية ويقول قضيتي كذا وكذا وكذا، لأن القاضي أو يروح الفتوى مثلا سيستفصل عنه عن الحالات السابقة وعن الحالات الحالية وعن نيته في قضية الطلاق هذا، هل هو، لأن هذا ما يصلح أن تجاوبين عليه. أنت الآن لو قلتي لي والله يقصد كذا، لا ما نقبل منك. ليش؟ لأنك أنت ما تدري عن نيته، فالذي يدري عن نيته هو صاحب الكلام، ولذلك يذهب إلى القاضي أو المفتي ويبدأ يسأله، يقول ماذا قصد حتى يجد المخرج. والعجيب سبحان الله العظيم من حال هذه المرأة عدم التوفيق، هذه المرأة غير موفقة، نسأل الله العافية والسلام. طلقها زوجها مرة أولى وثانية وهددها بالطلاق إن هي أتت بسيرة فلانة. للأسف الشديد الشيطان يؤزها، وهذا والله من عدم التوفيق، ويظهر عندها قصور مع ربها جل وعلا في قضية العبادات، يظهر والله أعلم، لأن أحيانا بعض الناس ما يوفق للتي هي أقوم، الله عز وجل يسلب عنها تفكيره وعقله. الآن باقي لها طلقة واحدة، طلقة واحدة، وزوجها قال لا تجيبي لي سيرة فلانة. أسألكم بالله لإخواني مشاهدي مشاهدات، الآن لو أنها كفت لسانها أليس ألا تكون في عافية؟ الآن هي تتعمد تذهب لتثير غضب زوجها حتى يقع الطلاق، ثم تندم تقول لا أنا ما أبغى الطلاق. طيب ليش تروحين تجيبين سيرتها؟ زوجك قال لك هذا الباب سديه، هذا الباب لا تتكلمين فيه، فلان لا تجيبين سيرتها. يعني الآن إذا ما جبت سيرتها ينقص من أطرافك شيء، ينقص من عمرك شيء، وش اللي يحصل الآن إذا ما جبت؟ بالعكس يزيد إيمانك ويزيد تقواك ويكبر عقلك اللي لما تبتعدين عن هذا الباب وعن هذه المسألة. هذا ونسأل الله العافية من 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 أز الشيطان ومن رقة الدين وقلة الإيمان. أخت الفاضل، هذه مسألة ليست بهذه السهولة، ولذلك يعني ما أدري، أنت صاحبة السؤال، أنا ما أدري، الزوج هو الذي يذهب إلى القاضي أو المفتي ويشرح له القضية، ولازم الزوجة تخبره بهذا، وإذا الزوج عنده علم بأن جابت سيرتها لابد تعرض القضية على قاضي. مرة. طيب أم طلال، الله يرضى عليك، أعتذر منك، أنت والأخت سارة، إن شاء الله غدا بإذن الله وبحوله وبقوته سيكون الجواب على أسئلتكم في أول البرنامج، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.